الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأتحدث معكم أيها الإخوة عن أمر عظيم هو وصية الله تعالى للأولين والآخرين. هذا الأمر قد صاح به الأنبياء والمرسلين في أقوامهم. هذا الأمر وهو أبرز ثمار الصيام، إنه تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم يقول نوح: إذ قال نوح لقومه ألا تتقون، إذ قال هود لقومه ألا تتقون، قال صالح لقومه ألا تتقون، إذ قال شعيب لقومه ألا تتقون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله عز وجل هو أبرز ثمار الصيام. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان صومه لا يحقق هذه الثمرة، لا يحقق ثمرة التقوى، فمعنى ذلك أن في صومه خللا. من كان يوم صومه ويوم فطره سواء، فمعنى ذلك أن صومه لم يحقق هذه الثمرة العظيمة وهي تقوى الله عز وجل. فما هو التقوى وما حقيقة التقوى؟ تقوى الله سبحانه هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يقول طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. أيها الإخوة في الله، وإن ميزان الكرامة عند الله عز وجل بالتقوى. الله سبحانه ليس بينه وبين خلقه نسب، ليس الميزان بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالغنى ولا بالعرق ولا باللون ولا بالوطن ولا بأي اعتبار إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلما كنت أكثر تقوى لله كنت أكثر كرامة عند الله عز وجل. هذا هو ميزان التقوى في الإسلام، هذا هو ميزان الكرامة في الإسلام، هذا هو ميزان التفاضل عند الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والمطلوب من المسلم أن يتقي الله عز وجل في جميع أحواله. اتق الله حيثما كنت، في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وسرك وعلانيتك، اتق الله تعالى في جميع أمورك. ولهذا نجد أنه في سورة من سور القرآن الكريم، سورة عدد آياتها 12 آية، تكرر الأمر بالتقوى والحث عليه وبيان عظيم ثمرته 4 مرات. هي سورة الطلاق. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. ثم في الآية التي بعدها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم في آية أخرى في السورة نفسها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم في الآية التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتساؤل أيها الإخوة، لماذا هذه الوصية بالتقوى في هذه السورة بالذات؟ لماذا كان الأمر بالتقوى وبيان هذه الثمار العظيمة في هذه السورة بالذات؟ هناك مغزى. بين الله تعالى ثمرة التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في هذه السورة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في هذه السورة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا في هذه السورة، وصدرها بالأمر بتقوى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم لعل السر في ذلك والحكمة والله أعلم هي أن المطلق مأمور بتقوى الله عز وجل، لأن المطلق عندما يطلق يطلق في حال من الضيق، تعتريه مشاعر من الغضب ومن الحزن ومن الضيق ومن ربما الانتقام، هو مأمور بتقوى الله عز وجل. كأنه يقال أنت أيها المطلق عندما تريد تطليق امرأتك اتق الله تعالى في طلاقك، اتق الله. ولهذا لو أن الإنسان اتقى الله تعالى في طلاقه لامرأته لما ندم مطلق قط، ولما وجدت هذه الاستفتاءات الكثيرة في مسائل الطلاق، لأنه إذا اتقى الله في طلاقه فإنه لن يطلق المرأة في حيض، ولن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ولن يطلقها في حال نفاس، ولن يطلقها أكثر من تطليقة واحدة، بل يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يكون له الخيار إن شاء أرجعها في العدة، والعدة إن كانت ممن تحيض 3 حيض، وإن كانت ممن لا تحيض 3 أشهر، وهذه كافية لأن يراجع نفسه ولا يندم. ولذلك من اتقى الله في طلاقه لا يندم قط، إنما الذي يندم والذي يبحث عمن يفتيه في مسألة الطلاق هو الذي لم يتق الله عز وجل، تجد أنه يستحمق فيطلق 3 مرة واحدة، أو أنه يجعل الطلاق على لسانه في مدخله وفي مخرجه وفي إكرامه وفي كل شيء، إذا أراد تصديق خبر طلق، إذا أراد أن يكرم ضيفا طلق، إذا أراد الحث على أمر طلق، هذا لم يتق الله عز وجل. ولهذا فإن طلاق هذا يقع عند المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإن كان هناك قول وقد استقرت عليه الفتية أنه لا يقع الطلاق إذا لم ينوي طلاقا وإنما فيه كفارة يمين، لكن أقول لماذا يدخل الإنسان نفسه في هذه الإشكالات؟ لو أنه اتقى الله عز وجل لما حصل له هذا الضيق، ولا طلق مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، له فرصة مراجعة، ثم بعد ذلك لو قدر في المستقبل أنه طلق فله أيضا فرصة المراجعة ما دامت في العدة إلى أن يطلق التطليقة الثالثة. قالوا وهذا والله أعلم لعله هو السر في أن الأمر بالتقوى تكرر في هذه السورة بالذات على وجه الخصوص. أيها الإخوة في الله، وإن خير الزاد زاد التقوى، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا إخواني، من اتقى الله عز وجل والله لا يندم، لا يندم من عمل طاعة لله سبحانه، إنما يندم من وقع في المعصية، إنما يندم من ضاع عليه عمره، تصرم العمر وتصرمت الأيام والليالي في لهو وفي غفلة. ولهذا ينبغي أن نسعى جميعا للتزود بزاد التقوى، وأن نبادر الفرص والمواسم كهذا الموسم العظيم الذي نعيش فيه هذه الأيام والليالي، شهر رمضان الذي فيه تضاعف الحسنات وفيه ترفع الدرجات وفيه تكفر الخطايا والسيئات وفيه تعتق الرقاب من النار. ينبغي أن يكون لدى المسلم أيها الإخوة روح المبادرة إلى التقوى إلى الطاعة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. هذا أيها الأخوة هو أبو بكر الصديق، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مبادرته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وبين عظيم فضله وقدره، ومع ذلك انظروا إلى مبادرة للطاعات في يوم واحد، يصبح صائما صوم نافلة، يطعم مسكينا، يعود مريضا، يتبع جنازة، كل هذا في يوم واحد. ينبغي أن يكون المسلم مبادرا، يحرص على الخير. طرق الخير كثيرة أيها الإخوة، طرق الخير متنوعة، لكن المهم هو المبادرة. حتى لو كان الإنسان في سيارته يسبح الله تعالى، يذكر الله تعالى، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه كما جاء في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه بها 1000 خطيئة. أنا أسألكم يا أخوان، 100 تسبيحة كم تستغرق من الوقت؟ ربما وأنت عند إشارة المرور تسبح 100 تسبيحة أو قريبا يعني من هذا الوقت، ومع ذلك تكسب 1000 حسنة، 1000 حسنة، أو يحط عنك 1000 خطيئة. طرق الخير كثيرة ولله الحمد، لكن المهم هو المبادرة، أن يبادر الإنسان، يبادر للتقوى، يبادر لطاعة الله عز وجل. واستمعوا لهذا الحديث العظيم الذي سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لو أنفق الإنسان الملايين في سبيل معرفته لم يكن ذلك كثيرا. وهذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظروا يا أخوة، أجور عظيمة على عمل يسير. هذا الذكر إذا قاله الإنسان 100 مرة كم يأخذ من وقت الإنسان، ومع ذلك يحوز هذه الفضائل وهذه الأجور. والموفق من وفقه الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة، لا تكفي الأماني، الإنسان يتمنى التقوى، يتمنى أن يكون من المتقين، يتمنى الاستقامة، يتمنى الخير، لكن هل الأماني تنفع الإنسان؟ الأماني لا تنفع بدون عمل. لا بد أيها الإخوة من العمل، لا بد من الحزم مع النفس. النفس تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى نهي عن الهوى، لأنها أمارة بالسوء. ولهذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة في الله، وإن التقوى محلها القلب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى القلوب تتفاوت وتتفاضل بها الأعمال تفاضلا عظيما. وإن الرجلين ليصليان في الصف الواحد وبينهما في الفضل كما بين المشرق والمغرب وكما بين السماء والأرض. نعم أيها الإخوة، إن الأعمال ربما تتشابه في صورتها لكنها تتفاوت في قبولها وفي عظيم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فسقته فغفر لها. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا رأى غصنا في الطريق فأخره فغفر الله له. وأيضا في حديث صاحب البطاقة الذي تنشر له 99 سجلا كلها ذنوب وخطايا، كل سجل مد البصر فتوضع في كفة ويؤتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوضع في الكفة الأخرى فتثقل كلمة التوحيد وتطيش هذه السجلات. لكن هل كل من فعل هذا تحصل له مغفرة الذنوب؟ لا. قد قرر هذا المعنى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من سقى كلبا يغفر له، ليس كل من أخر غصنا بالطريق يغفر له، ليس كل من قال لا إله إلا الله يغفر له. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع ذلك هؤلاء المنافقون الذين يقول لا إله إلا الله هم في الدرك الأسفل من النار. ولهذا نقول أيها الإخوة إن هؤلاء أناس قد اقترن بقلوبهم شيء من التعظيم لله عز وجل واليقين والصدق مع الله سبحانه، فرب عمل يسير تقترن به هذه المعاني يكتب الله عز وجل لصاحبه قبولا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. رب كلمة واحدة، رب عمل يسير يغفر الله تعالى لصاحبه بسبب هذا العمل أو بسبب هذه الكلمة، لكن إذا اقترن به صدق وإخلاص ويقين. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما توفق يمينه. صدقة ربما تكون بشيء يسير لكن اقترن بها إخلاص عظيم، بحيث لو قدر أن اليد الشمال تبصر لما أبصرت اليد اليمين من شدة الإخفاء، لأن هذا لا يريد من الفقير ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا جزاء ماديا ولا معنويا، إنما يريد الجزاء من الله عز وجل. فاقترن بهذه الصدقة هذا الصدق وهذا التعظيم لله عز وجل وهذا الإخلاص، فكان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا أيها الأخوة، كلما اتقى الله عز وجل العبد في أعماله كلما كان ذلك أعظم لأجره وأكثر لثوابه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتقين الذين قال فيهم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وطاعته وحسن عبادته، وأن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.